بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ماذا خلصنا في مسألة إذا طلق امرأته طلقة بائنة في مرض موته، هل تعيد صحة الطلاق أو لا؟ ترث منه بعد الطلاق، صحيح عدم الميراث؟ قلنا وإن زجره القاضي وعزره بتوريثها إذا قارب موته فلا بس، عملا بما جاء عن عمر رضي الله عنه، عمر وعثمان. قال المسألة الثانية، نعم قرأنا هذا. قال المؤلف وفق الله تعالى السبب الثاني الموالاة والمعاقدة. قرأنا إسلامه على يديه، وصلنا إلى هنا. السبب الثالث إسلامه على يديه. اختلف أهل العلم هل يرث الرجل من أسلم على يديه أم لا، فذهب جمهور العلماء إلى عدم التوارث بذلك ولا يكون له عليه ولا، وهو قول الحسن والشعبي وأحمد والشافعي ومالك وأصحاب الرأي الجمهور. واستدلوا بحديث نما الولاء لمن أعتق، ولأن أسباب التوارث ليست موجودة فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن له عليه الولاء ويرثه، وهو قول إسحاق وأحمد في رواية، وقال به طاووس وربيع والليث عمر بن عبد العزيز، وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله، ونقل عن عمر رضي الله عنه. واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. وبما رواه سعيد بن منصور من رواية راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على يديه رجلا فهو مولاه يرثه ويدي عنه. هذا كان نصا صريحا ولكنه لم يثبت، مرسل وفي سند ضعف كما سيأتي. وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن عدي وسنن ابن منصور مرفوعا من أسلم عليه على يديه رجل فله ولا، كذلك لم يثبت. وذهب بعضهم إلى أنه يرثه إذا عقل عنه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو قول سعيد بن المسيب، يعني قد تحمل عنه دية جناية، إذا عقل عنه يعني قد تحمل عنه، قد حصل من الجناية وعقل عنه ودى جنى تحمل عنه، ومع ذلك قد يكون تحمل عنه تعاونا لا يلزم، لا يلزم كونه تعاون معه أن يورث منه. وقال يحيى بن سعيد إن كان من أهل الحرب ورثه، وإن كان من أهل الذمة فلا. إن كان من أهل الحرب يقاتلوهم حتى أسلم على يده، وما أهل الذمة فلا. قال أبو عبد الله الراجح والقول الأول لعدم صحة أدلة أهل القول الثاني، فإن حديث تميم الداري لا يثبت، فهو من طريق قبيصة بن ذؤيب عنه ولم يسمع منه كما في جامع التحصيل. وقد روي عن قبيصة مرسلا، وروي بدون ذكر قبيصة من رواية عبد الله بن موهب عن تميم، ورجحه الترمذي وهو منقطع أيضا. ومع ذلك فالحديث ليس بصريح في التوارث، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى الناس يحتمل أن يكون بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك، فلا يعارض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وأما مرسل راشد بن سعد فهو مع إرساله في إسناده الأحوص بن حكيم العنسي وهو ضعيف. وأما حديث أبي أمامة ففي إسناده عند ابن علي جعفر بن الزبير وهو متروك وقد كذب، وتابعه عند ابن منصور وابن عدي معاوية بن يحيى الصدفي وهو شديد الضعف. فهذه الأحاديث لا تقوى على معارضة حديث إنما الولاء لمن أعتق، فيه الحصر، إنما الولاء لمن أعتق، حصر الولاء للمعتق فقط. فالصحيح هو قول الجمهور وهو ترجيح الإمام البخاري وآخرين، وبالله التوفيق. قال: وما نقل عن عمر أخرجه ابن منصور من طريق إسحاق بن أبي فروة وهو كذاب، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه ضعف وانقطاع. إذن ما ثبت حتى المنقول عن عمر. وظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله ونقل عن عمر. السبب الرابع، إذا خلصنا من هذا، أن من أسلم على يديه لا يورثه ذلك ولاء، الولاء لمن أعتق فقط. السبب الرابع الالتقاط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: واللقيط حر لا ولاء عليه في قول الجمهور وفقهاء الأنصار، وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه لما تقدم معنا في باب اللقيط، قال للسنين أبي جميلة: وولاؤه لك، ثابت عن عمر ولكن محمول على أنه ما قصد ولاء الإرث، قصد ولاء النصرة والمعونة والتعاون. وبه قال الليث وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه، وبه قال الليث وإسحاق عن إبراهيم: إن نوى أن يرث منه فذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاثة مواريث، لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. تحوز ثلاثة مواريث معناه ترثها كاملة، ترث منهم المال كاملا إذا انفردت به. إذا وجد بمعنى كالعصبة. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا لي نكاح فلا يرث كالأجنبي، والحديث به كلام. قلت: قد تقدم الترجيح في هذه المسألة في باب اللقطة فراجع ذلك. عندنا تكلمنا على اللقيط في هذا المجلد. نعم. المسألة الأولى الأثر عن عمر صحيح، الأثر موجود في المسألة الأولى، والكلام على الولاء في المسألة السادسة. وحديث المذكور: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، قال ضعيف من طريق عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد النصري، وعمر ضعيف وروى عن مناكير عن عبد الواحد، وهذا الحديث منها. قال رحمه قال المؤلف وفق الله تعالى: فصل في موانع الإرث. أجمع أهل العلم على أن الميراث يمنعه ثلاثة موانع، نظمها صاحب الرحبية بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. المانع الأول الرق. قال: الرق لغة العبودية، وشرعا عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بمعنى أن الشارع حكم على الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله، لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي المجنون. والرق مانع من الجانبين: لا يرث ولا يورث. وسبب عدم الأول أنه إذا ورث شيئا ملكه السيد لأنه ملك لسيده، وسبب عدم الثاني أنه لا ملك له، ولو ملك فملكه ناقص غير مستقل يزول إلى سيده بزوال ملكه بزوال ملكه عن رقبته، لقوله صلى الله عليه وسلم يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الحكم عليه عامة العلماء إلا شيئا من الخلاف حكي عن الحسن وطاووس كما في المغني. تنبيها: المدبر وأم الولد كالقن، العبد الذي لم يتعلق به سبب الحرية. إذن العبد القن الذي على أصله ما تعلق به سبب الحرية. لأنهم رقيق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وأم الولد المملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك وتزويجها وإجارتها، وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها إلا فيما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن، ففي ذلك خلاف. فيما ينقل الملك يعني بيعها أو يراد له الرهن، ما رهنا إلا من أجل ما وفى الدين تباع. للاختلاف العلماء في بيع أم الولد، وما هو الصحيح الذي خرجنا به في باب البيع؟ جواز بيعها ما لم يفرق بينها وبين ولدها، كان الولد طفلا صغيرا، من فرق بين والدته وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. دليل الجواز حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. المسألة الأولى: من بعضه حر هل يرث أم لا؟ من أهل العلم من جعل حكمه كحكم العبد الخالص، وهو قول مالك والشافعي في القديم. قال ابن اللبان: هذا غلط، لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ملك، ولا ولاء ولا هو ذو رحم. ومن أهل العلم من قال هو كالحر، يعني الذي ما زال يملك النصف له تسلط على بقية النصف الآخر. ومن أهل العلم من قال هو كالحر فلا يرثه مالك باقيه، وإنما ميراثه لورثته. وقول الحسن جاء بن زيد الشعبي والنخعي والحكم محمد بن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف ومحمد. ومنهم من قال يورث عنه ولا يرث، وقول طاووس عمرو دينار وأبي ثور الشافعي في الجديد. ومنهم من قال يرث ويورث عنه، يرث ويورث عنه ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وقول أحمد وعثمان البتي وابن مبارك والمزني وأهل الظاهر. وهذا الأخير، وهذا القول الأخير وأقرب الأقوال والله أعلم، وظاهر اختيار العلامة ابن تيمين رحمه الله. مبعض يرث بجزء الحر ويعامل بجزء الحر. تنبيه: إن كان، تكررت كلمة كان، إن كان كسب المبعض بجزء الحر مثل إن كان قد هيهايأ السيد على منفعته، إن كان كسبه المبعض بجزء الحر مثل إن كان قد هيأ السيد على منفعته فاكتسب في أيامه، أو ورث شيئا ببعضه الحر، أو كان قد قاسم سيده في حياته فتركته كلها لورثته لا حق لمالك باقيه فيها، لأنه اكتسبها في وقته الحر، وقته العبد، يعني في وقت العبودية قام بخدمة سيده، في وقت الحر يكون أمواله اكتسبها في حريته فيرثها ورثته. وقال قوم: جميع ما خلفه بينه وبين سيده، الأول هو الواضح، يعني كان يتكسبها في وقته الحر، مثلا نصفه حر ونصفه عبد. الأيام التي هايا سيدة، ما معنى هايا؟ يعني جعلها مناوبة، يوم لسيدة ويوم له، في اليوم الذي له جمع له أموال ليس لسيدة أن يأخذها، أنه اكتسبها في غير وقته. ولكن لسيده ما اكتسبه في أيامه، ولسيده النصف من الأملاك التي يحصل لها، التي يحصل عليها بالعبودية، أو يكتسبها بدون كسب نفسه، كأن تهدى له أو يتصدق عليه أو ما أشبه ذلك. للسيد أن يأخذ النصف منها. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن لبان: هذا غلط، لأن الشريك إذا استوفى حقه من كسبه مرة لم يبق له حق في الباقي، ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحر، كما لو كان بين شريكين فاقتسم كسبه لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخر. والعبد يخلف أحد الشريك، يخلف أحد الشريكين فيما عتق منه. المسألة الثانية: المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا؟ قال: أما قبل تأدية شيء من الكتابة فحكمه حكم العبد عند أهل العلم، وأما بعد تأديته أي قد أدى البعض ففي خلاف مبني على الخلاف في المكاتب. إذا أدى بعض الكتابة هل يصير بعضه حرا وبعضه عبدا، أم أنه يبقى عبدا حتى يؤدي جميع مال الكتابة؟ وسنتكلم على هذه مسألة إن شاء الله تعالى في كتاب العتق. فمن قال بالأول يصير مبعضا فحكمه حكم المبعض، هذا تقدم في المسألة السابقة. ومن قال بالثاني فقالوا لا يرث من غيره بالنظر إلى الأدلة، هو عبد أو مبعض؟ عبد. أما الحديث أحسن حديث عمرو شعيب عن أبي جدة: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. إذن لا يزال يحكم له بالعبودية حتى يعتق نفسه كاملا، ما يتبعض عتقه، عتقه ما يقع إلا جملة واحدة بأدائه كاملا. عندنا الصحيح والثاني وعليه فلا يرث من غيره. ومن قال بالثاني فقالوا لا يرث من غيره، واختلفوا هل يرثه غيره أم لا. فمذهب الشافعي وأحمد في رواية أن الكتابة تنفسخ ويكون المال للسيد، هذا صحيح. مثلا كان يجمع الكتابة فمات قبل أن يؤدي. وقال جماعة: إذا مات وعنده ما يؤدي الكتابة فإنه يكون حرا يرث ويورث إن كان قد جمع النافع. فإذا مات يعطي السيد بقية الكتابة والباقي لورثته، إذا كان قد جمع المال في يده. وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول ابن المسيب وابي سلمة والنخعي والشعبي وشريح والحسن المنصور، وهو قول مالك وابي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة جعله عبدا ما دام حيا، ومالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه. إلا أن أبا حنيفة جعله عبدا ما دام حيا، ومالك جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه. على كل هذه الصورة، وهي إذا كان قد جمع المال في يده ما بقي إلا أن يستلمه السيد، فلا بأس أن يغلب في هذا الباب جانب الحرية، والله أعلم، يكون حرا، يوفى السيد ماله يؤخذ من المال الذي جمعه توفية السيد، والباقي يكون لورثته. قال المانع الثاني: القتل. أما إذا كان القتل عمدا فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئا. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثا، وهو رأي الخوارج. لأن آية الميراث تتناوله بعمومها، فيجب العمل بما بها فيه، ولا تعويل هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. والدليل انتهى، والدليل عليه وحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، وهو حديث حسن كما بيناه سابقا. أما إذا كان القتل خطأ فاختلف فيه أهل العلم، فمذهب الجمهور أنه لا يرث منه أيضا. قال به جمع من التابعين أخذا بعموم الحديث، منهم شريح وطاووس وعروة وجابر بن زيد والنخعي، ومذهب أحمد أحمد والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، واستدلوا بعموم الحديث السابق. وذهب بعض العلم أنه يرث من المال دون الدية، يرث من مال الميت ولا يرث من الدية، لأن الدية هي واجبة عليه وعلى عاقلته، فكيف سيدي ويأخذ. وذهب بعض العلم أنه يرث من المال دون الدية. قال به جمع من التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري، وقول أوزاعي وابن أبي ذئب ومالك وأبي ثور وابن المنذر وداود، أن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، وتخصص قاتل العمد بعدم الميراث بالإجماع، ويجب البقاء على ظاهره فيما سواه. واستدل بعضهم لهذا القول بحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، يوم فتح مكة: لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا إذا كان القتل عمدا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. وهو حديث حسن، أخرجه ابن ماجه وابن الجارود والدارقطني من طريق محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب به. قال الدارقطني رحمه الله عقب هذا الحديث: محمد بن سعيد الطائفي ثقة. وقد ظن، قال الدارقطني نعم، قد ظن بعضهم أنه المصلوب فحكم على الحديث بالواضع، محمد بن سعيد المصلوب، كعبد الحق الأشبيلي وتبعه العلامة الألباني كما في الضعيفة. وضعيف سنن ابن ماجه، وكأنهما لم يطلع على قول الدارقطني، وبالله التوفيق. قال أبو عبد الله: هذا الحديث نص في المسألة، فالراجح والقول الثاني والله أعلم. ذهب بعض العلماء أن يرث من المال دون الدية. تنبيه عند الشافعي وأحمد في رواية أن القاتل لا يرث ولو كان القتل بحق، كالعادل يقتل الباغي، أو القتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه. وعن أبي حنيفة وأصحابه أن القتل الذي يمنع الميراث ما باشر القاتل فيه القاتل دون ما كان فيه سببا، كحفر بئر أو وضع حجر في الطريق فقتل مورثه. والصحيح أن القاتل لا يرث في كل قتل بغير حق. إذا كان القتل بغير حق، كل قتل بغير حق لا يرث فيه، وما كان مضمونا بقود أو دية أو كفارة، وهو المشهور في مذهب أحمد ومقتضى مذهب مالك. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.